ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الثلاثاء 3 من شهر 12 سنة 2024. عناوين الأخبار: اتساع نطاق المعارك بين الجيش والدعم السريع في 7 ولايات، والجيش يعلن السيطرة على مصنع سكر سنار والتقدم باتجاه أم روابة. قوات الدعم السريع تم في سيطرة الجيش على حجر العسل وتعلن السيطرة على التبون بالنيل الأبيض. استمرار القصف الجوي والمدفعي في الفاشر ونزوح مئات الأشخاص من معسكر زمزم بسبب القصف المدفعي. انطلاق اجتماعات هيئة قيادة التقدم بعنتبي في يوغندا، وحمدوك يصف الاجتماعات بالمفصلية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال مواطنون من الفاجر لراديو دبنجا أن الطيران الحربي جدد شن غاراته الجوية على الفاجر صباح اليوم الثلاثاء على المحور الشرقي، فيما جددت قوات الدعم السريع شن غارات مدفعية على مناطق عديدة في الفاجر. من جانبها قالت أطباء بلا حدود في تقرير أنها أخلت المستشفى الخاص بها في زمزم أمس الاثنين بسبب تجدد القصف المدفعي، مبينة أن المرضى والمصابين جرى نقلهم إلى مرافق أخرى بما فيها 3 أشخاص يحتاجون إلى العناية، كما انتقلت الكوادر الطبية إلى مكان آخر، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى السلاح الطبي والمستشفى السعودي بالفاشر. من جهته قال والي الولاية المكلف حافظ بخيت أن هذا القصف المدفعي يهدف إلى إسقاط مدينة الفاجر عبر بوابة معسكر زمزم وإفراق المدينة من السكان للسيطرة عليها. وأضاف في هذا الخصوص:
تكدير ماجدة هي مقصود منها خطة لإسقاط مدينة الفاجر عبر زمزم. يبقى خطة هي أهنا كبولا شمال دافور واضحة لدينا إن شاء الله، ونحن نقول بإذن الله سبحانه وتعالى كل الأمور تترتب بإذن الله سبحانه وتعالى. الخطفة دي بإذن الله سبحانه تسكت بإذن الله سبحانه وتعالى، أشفار الصامدة ستظل صامدة إن شاء الله سبحانه وتعالى، يفهم أنه ده المقصود في هذا القصف.
من جانبها ناشدت منظمة أنقذ الأطفال، ناشدت أطراف الصراع لوقف القتال في الفاشر خاصة مع عسكر زمزم. وكشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح 84 أسرة من معسكر زمزم للنازحين في الفاشر بسبب القصف المدفعي يومي الأحد والاثنين، وقالت أن الأسر نزحت إلى مواقع أخرى داخل محلية الفاشر ودار السلام بشمال دارفور. أعلنت القوات المسلحة السيطرة الكاملة على مصنع سكر سنار والقرى المجاورة، كما كشفت مصادر عسكرية عن سيطرة القوات المسلحة على منطقة الشريف يعقوب باتجاه محور الخياري. وأعلنت وزارة الدفاع السيطرة على أم القرى يوم الأحد. وفي ولاية النيل الأبيض أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على منطقة التبون الحدودية بمحلية الجبلين، فيما قالت مصادر تتبع للجيش أن القوة التي وصلت التبون منسحبة من ولاية سنار. وفي ولاية شمال كردفان شهدت منطقة الغبشة بشرق أم روابة اشتباكات بين الجيش والدعم السريع صباح اليوم الثلاثاء، ونشر موالو للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها أنهم صدوا الهجوم وسيطروا على عدد من المركبات. افتتح الدكتور عبدالله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية الاجتماع الأرضي لهيئة القيادة اليوم الاثنين، وقال الناطق الرسمي للتنسيقية دكتور بكري جاك لراديو دبنجا، قال أن هذا الاجتماع القيادي الأول بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي، وسيناقش أداء تقدم في الفترة الماضية، وسيعطي الأولوية لقضايا الحرب الإنسانية وحماية المدنيين خاصة. وقال جاك: صحيح تقدم تضم 17 مكونا من القوى السياسية والمجتمع المدني، وبالتالي هي أكبر كتلة لوقف الحرب، ولكن هناك من يعملون لذات الهدف خارج تقدم، وأضاف في هذا الخصوص:
عند الاجتماع الدوري العادي لكن بيجي في وقت مفصلي وفي مرحلة حرجة من تاريخ البلاد من حيث توسع دائرة الحرب، تعثر العمل التفاوضي لإنهاء هذه الحرب، وأيضا لتوسع دائرة المعاناة الإنسانية. نحب نعاول إن الاجتماع دي يكون في مداولات مثمرة، وإنه نطلع برؤية تكون على قدر التحديات الكبيرة اللي بتمر بها البلاد.
وصف رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم دكتور عبد الله حمدوك اجتماعات الهيئة القيادية للتنسيقية التقدم التي بدأت اليوم بالمفصلية، وذلك بعد 6 شهور من تكوينها. وقال حمدوك في تصريحات صحفية محدودة على هامش الاجتماعات التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، قال أنها تتيح الفرصة لمناقشة قضايا مهمة منها الأزمة الإنسانية ومعالجة حماية المدنيين وتوصيل المساعدات في الداخل ومناطق اللجوء. وأشار حمدوك أن هناك آليات كثيرة مطروحة، منها المائدة المستديرة ونزع الشرعية. وأشار أن هناك أيضا قضيتين مهمتين على رأسها: وقف الحرب وإنهاء الحرب، وهي عمليتين منفصلتين. وأضاف حمدوك في هذا الخصوص:
بيتيح الفرصة لمناقشة قضايا مهمة وأساسية تجعل على رأسها الأزمة الإنسانية، معالجة حماية المدنيين، توصيل القياسات والمعونات لأهلنا في الداخل وفي مناطق اللجوء، ده المدخل لمعالجة وقف الحرب. وذاك عندنا طبعا الحالتين الثانيات، مسألة وقف الحرب وإنهاء الحرب، لذلك العمليتين منفصلات ما زي بعض.
استقبل وزير الخارجية علي يوسف صباح الثلاثاء نظيره المصري بدر عبد العاطي في بورت السودان خلال زيارة رسمية للسودان تستغرق يوما واحدا. وقالت الخارجية السودانية أن الطرفين اتفقا على تفعيل كل آليات التعاون السياسية والاقتصادية والقنصلية بين البلدين وتذليل المعوقات التي تواجه السودانيين المقيمين في مصر مؤقتا بسبب الحرب، خاصة في الجوانب الهجرية والتعليمية. إلى هنا مستمعينا الكرام، أترك الميكروفون لزميلي عبد المنعم ماديبو لمواصلة نشرة الظهيرة.
أدانت مجموعة محامي الطوارئ الغارة الجوية التي شنها طيران الجيش على قرية نجرين بولاية شمال كردفان صباح الاثنين، وأدت الغارة إلى مقتل 8 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان. وأشارت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إلى أن القصف الجوي أدى كذلك إلى دمار واسع شمل المنازل والممتلكات، بالإضافة إلى نفوق أعداد هائلة من الماشية التي تعد شريان الحياة لسكان المنطقة. وأكد محامو الطوارئ أن الشهادات والمعلومات الموثوقة تؤكد أن قرية أونغرين خالية تماما من أي مظاهر عسكرية أو أنشطة حربية. وذكر البيان أن هذا القصف يأتي ضمن حملة استهداف متواصلة منذ ديسمبر الماضي، حيث تشهد القرى المحيطة طلعات جوية وهجمات تحت مزاعم غير مثبتة بوجود مدرج مطار يستخدم للإمداد العسكري لقوات الدعم السريع. أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض أن امتحانات الشهادة السودانية ستعقد في مقار الجامعات نظرا لاستمرار إقامة النازحين في المدارس. وقال المصدر الذي فضل حجب هويته في تصريح لراديو دبنجا إن الوزارة تعمل على تنظيم الامتحانات بشكل يضمن مشاركة أكبر عدد من الطلاب، وأوضح أن ولاية النيل الأبيض ستكون مركزاً لاستقبال طلاب ولايات دارفور، وأن عدد الطلاب المسجلين سيعلن رسمياً في 8 ديسمبر بعد إغلاق باب التسجيل. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق الجدول الزمني لامتحانات الشهادة السودانية لعام 2024، حيث ستنطلق امتحانات دفعة 2023 المؤجلة يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، وتستمر حتى الأربعاء 8 يناير 2025. ومن المقرر أن تجرى امتحانات دفعة 2024 بعد مرور 3 أشهر على انتهاء الامتحانات المؤجلة، وذلك في فبراير 2025. شهدت الأوضاع الإنسانية بولاية غرب كردفان تدهورا كبيرا مع ظهور المجاعة في مناطق واسعة من الولاية وتراجع الخدمات الصحية وانعدام الأدوية وعدم قدرة المنظمات الدولية على الوصول للمنطقة. ووصفت هويدة عبد الرحمن المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية الأوضاع الإنسانية في ولاية غرب كردفان بالسيئة، وأكدت أن تداعيات الحرب تركت تأثيرا مباشرا وأن المجاعة تنتشر في مناطق واسعة من الولاية، بالرغم من أن موسم الخريف كان ممتازا والأمطار كانت جيدة. وأضافت لراديو دبنجا:
حقيقة أن الأوضاع الإنسانية في غرب كردفان سيئة جدا، هذا اللي وصفه يقال عليه، لأنه يعني التداعيات حقت الحرب أثرت فيهم تأثير مباشر، وحسي رغم الخريف أنه كان ممتاز والوضع يعني الأمطار كانت كويسة، لكن للأسف الشديد المجاعة موجودة وضربت يعني تقريبا 3/4 الولاية. لأنه
وأشارت هويدا إلى أن انهيار الأوضاع الصحية ترك آثارا كبيرة على الأطفال والأمهات، خصوصا الأمهات الحوامل، الأمر الذي تسبب في انتشار حالات سوء التغذية بشكل كبير. وتشير الإحصائيات إلى تسجيل 16,000 إصابة بسوء التغذية في محليات الولاية الثمانية. ونوهت إلى عجز المنظمات المحلية عن توفير الحلول في ظل عدم تمكن المنظمات الدولية من الوصول إلى مناطق الولاية المختلفة. وأضافت هويدا لراديو دبنجا:
انهيار بتاع الوضع الصحي كبير شديد، أثر شديد جدا على الأطفال وعلى الأمهات وبالذات الأمهات الحوامل، وطبعا ده خلى انتشار سوء التغذية بنسبة عالية جدا. بناء على إحصائياتنا الأخيرة إنه في 8 محليات في 16,000 حالة بتاع سوء التغذية.
قالت الناشطة المجتمعية بمراكز إيواء النازحين بمدينة الفولة بثينة حمات لراديو دبنجا أن بعض النساء في ولاية غرب كردفان يواجهن عنفا أسريا بسبب الضغوط التي خلفتها الحرب. ونوهت إلى أن أسبابا كثيرة في مراكز الإيواء أصبحت تدفع الأسر إلى ممارسة العنف ضد النساء، خاصة الفتيات القاصرات. وأشارت إلى وجود عنف أسري بالولاية يتمثل في تزويج القاصرات من قبل أولياء أمورهن خوفا عليهن من الاعتداءات وأشياء أخرى لم تحددها. وأضافت أن هذه الضغوط الناتجة عن استمرار الحرب دفعت الآباء إلى تزويج الفتيات في أعمار صغيرة، وذلك بناء على تقديرات الأسر. وأشارت في ذات الوقت إلى أن النساء في مراكز الإيواء يعيشن أوضاعا كارثية صعبة، وأكدت أن النساء منذ نزوحهن حتى الآن لم تقدم لهن أي مساعدات إنسانية تكفي حاجتهن اليومية، بجانب تعرضهن للعنف الاقتصادي والنزوح والتشرد وفقدان الأحبة. وأضافت بثينة لراديو دبنجا:
في عنف أسري داخل غرب كردفان خصوصا وسط النساء وأزواجهن، أيضا في عنف آخر وهو زواج القاصرات. استمرارية الحرب كان دافع أساسي لتزويج الفتيات وهن قصر، خوفا عليهم من الاعتداءات من حاجات كثيرة حسب رؤية الأباء.
أكد نائب رئيس حركة العدل والمساواة آدم عيسى حسابو أن إعادة طرح تشكيل حكومة شرعية كبند في اجتماع هيئة قيادة تنسيقية القوى الديمقراطية تقدم لن يؤثر على تماسكها أو يزعزع وحدة التحالف. ودافع حسابو عن المقترح قائلا إن كثيرين داخل وخارج التحالف باتوا يلتفون حوله، خصوصا بعد فشل البرهان في إيجاد شرعية لحكومته الإنقلابية على المستوى الإقليمي والدولي حسب وصفه. وتابع قائلا إن آخر موقف في هذا الصدد كان من الاتحاد الأفريقي الذي جدد عدم الاعتراف بالحكومة الإنقلابية في بورسودان كما قال. ورأى حسابه أن الآلية لتنفيذ هذا المقترح هي حكومة شرعية، خاصة وأن الدكتور عبد الله حمدوك هو رئيس مجلس الوزراء الشرعي، وإعادة تسميته ضرورة لا سيما وأن هذه الحكومة هي الوحيدة القادرة على وقف الحرب والتقسيم حسب ما قال. وتابع قائلا أن التنمية الآن متوقفة، وسياسة المناطق المكفولة التي تبناها الاستعمار عادت لكثير من المناطق التي لا يستطيع أطفالها التعليم بسبب الحرب. وأضاف حسابه لراديو دبنجا:
بالتأكيد سوف يطرح هذا المقترح في الاجتماع القادم، وهو يقوم أكيد على مرتكزات ثورة ديسمبر المجيدة والتي يلتف حولها كل تواغل الحرية والديمقراطية والمساواة. والثابت أن انقلاب 25 أكتوبر، أن من انقلاب 25 أكتوبر لا توجد أكيد شرعية، يعني شرعية دستورية في السودان، وهذا أيضا متفق عليه في التقدم وفي غير التقدم.
الخبر الأخير في هذه النشرة: انخفض وارد المحاصيل لورصة الأبيض بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على الأسواق الفرعية التي تغذي البورصة الرئيسية زريبة المحصول. وقال تجار استطلعهم راديو دبنجا إن الجبايات والرسوم التي تفرضها قوات الدعم السريع زادت تكلفة نقل البضائع، كما أن رفض قوات الدعم السريع لتغذية البورصة بالذرة والكركديه وغيرها من المحصولات النقدية جعل البورصة خالية. من جهة أخرى، زاد انتشار مرض الكوليرا وسط المواطنين، وكشف مصدر طبي فضل حج باسمه عن استقبال مراكز العزل بمدينة الأبيض لحوالي 20 حالة يوميا، مشيرا إلى عدم توفر دريب البنادول للمصابين بحمى الضنك. وفي الأبيض أيضا شهدت أسعار المواد الأساسية انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر كيلو الضان 14,000 جنيه والبقر 8,000 جنيه وكيلو العدس 6,000 جنيه. مستمعين الأفاضل، قرأت عليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا. نشكر لكم حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جنيو.
راديو دبنجا مكينانك.
راديو دبنجا رتامبي.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ما زلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى راديو دبنجا، وبعد قليل مستمعين الكرام سيأتيكم برنامج جولة السودان، فابقوا معنا. دائما تستمعوا إلى راديو دبنجا مستمعينا الكرام عبر الموجات 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع لراديو دبنجا على الساتلايت أو الديش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 399، وعبر الموقع الخاص براديو دبنجا وهو dabangasudan.org. نذكركم مستمعينا الكرام بأن برنامج جولة السودان سيأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جنيو.
راديو دبنجا مكينانك.
راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. يا فرندقس والزمان دفيس.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن عملية استبدال الورق النقدي من فئة 1,100 و500 جنيه، والذي قرره بنك السودان المركزي مؤخرا. ونستمع في هذه الحلقة إلى آراء عدد من المواطنين والذين يربطون قضية تغيير الأوراق النقدية من فئة 1500 جنيه بتوفر السيولة في البنوك. نبدأ هذه الحلقة بالمواطن شمس الدين وهو موظف من مدينة الدويم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم شمس الدين من النيل الأبيض. الليلة حنتكلم عن أثر تغيير العملة. طيب أثر تغيير العملة حيساعد في السيولة، السيولة اللي حتتدخل البنوك، السيولة اللي حتتدخل البنوك. فبالتالي أنا يعني في الفترة اللي فاتت دي كان في يعني مشكلة بتاعت كاش، فأنا لو عندي قروش بنكك 100,000 عشان أنا أقدر أطلع كاش أمشي البنكي ما فيه قروش، البنكي ما فيه قروش نسبة للحرب القامات وإنه الرئاسات بتاعت البنوك كلها في الخرطوم كلها اتسرقت، فبقى البنكي ما فيه كاش عشان يقدر يدي المواطنين. أنا بمشي للتاجر بتاع السوق الأسود اللي هو تديه بنكك بديك كاش يعني 100 شيل فيها 25,000. فبالتالي أنا لما أنا أرجع قروشي وإنت ترجع قروشك البنكي، فبالتالي البنكي بيكون فيه كمية بتاعت كاش، فحيديك البنكي 100 أصلا ما كان عنده عشان يديك ليها، فحتريحني أنا من ناحية إنه أنا أقدر أتحصل على الكاش يعني. الحاجة الثانية إن هي برضو حتعمل على نزول السوق السوداء اللي هي العملات الأجنبية والريال، فهي كانت عالية شديد نسبة لأنه ما في كاش، فبالتالي الناس الشغالين في سوق الأسود وشغالين في العملات أكيد بيكون عندهم قروش كاش كثيرة يعني، فبالتالي بيكونوا مضطرين إنهم يمشوا البنكي عشان يغيروا العملة بتاعتهم. فهي حتساعد يعني حتساعد كثير جدا في حل المشكلة بتاعت السيولة، حل مشكلة الكاش، وحل المرتبات بتاعت المواطنين والموظفين والتجار والعمال كل الناس اللي حتساعدهم.
نشكر شمس الدين على هذه المساهمة وننتقل الآن إلى رأي حمزة رابح وهو تاجر يعمل في ولاية النيل الأبيض.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حمزة رابح من ولاية النيل الأبيض، عايز أتكلم عن تغيير العملة. طيب آثار تغيير العملة تكمن في توفير السيولة، يعني حسب معاملاتنا نحن مع التجار الكبار في السيولة، يعني نحن بأسي معانين جدا انه في السيولة ما متوفرة، يعني البيع بالكاش كان بسعر وبالتطبيق بسعر، يعني نحن توفير السيولة في السوق هنا لصالحنا، يعني انه المواطن العميل اللي بيشتغل معانا انه بيدينا سيولة نحن بنقدر نشتري بها بالكاش السعر يعني اقل بكثير من البنك، يعني السيولة بتريحنا في البيع والاشتراء وكذا، يعني التوفير بيكون مهم شديد في السيولة، حاجة سمحة شديد يعني في توفير السيولة. ومن الآثار السالبة الحالية خلف الأسواق من السيولة خوفا من المضاربة بعد قرار البنك المركزي بتغيير العملة فيها 1,500، يعني السوق حيكون متضارب. السيولة هنا يعني بتدينا آثار سمحة شديد بتنفعنا بين التجار وبين العملاء وكذا، وهو ذاته يعني تغيير العملة تغيير حمال ما بين السالب والموجب، والأيام يعني إن شاء الله تكون كفيلة بالتغيير من استقرار العملة السودانية إن شاء الله.
نستمع الآن إلى رأي عمر أبو أحمد وهو موظف في مدينة الدويم.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا عمر أبو أحمد. أول حاجة شاكر لكم استضافتكم في موضوعكم الهادف. أنا برى من وجهة نظري في تغيير العملة في الوضع الحالي في ظل الأوضاع المغربية السودان إن هي سلاح ذو حدين، إنه هو إيجابي وإنه هو سلبي. حنتكلم في المحورين الإيجابي والسلبي، لكن حركز على السلبي لأنه هو سبب مخاوفنا. طيب في كيفية وصول العملة أو الطباعة الجديدة لكافة السودان في وقت واحد وتوفيرها بالكمية المطلوبة وتوفير الأمن والأمان لحمايتها، وأركز في التوفير للتجار لأنه عشان أقدر أوافق الاتزان التجاري بتاع السوق اليومي، وعشان أقدر أطلع من الشح اللي هسه حاليا بنعاني فيه كلنا اللي هو عدم الكاش السيولة. ليه؟ لأنه أنا حاليا عندي السلعة الفلانية أنا كاش بشتريها بسعر وبنكك بشتريها بسعر وهي نفس السلعة. طيب دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كلنا عارفين إنه تغيير العملة أو طباعة عملة هي بمثابة المرتبة الثانية بعد الحرب من ناحية التأثير الاقتصادي للدولة عموماً، فهنا بتخوف من تعزيز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري. فصراحة شايف انه ده ما وقت بتاع طباعة بتاع العملة كرأيي الشخصي، لانه زي المريض بتجيب له شوب جديد وهو في نفس الوقت انه هو ما عايز الثوب، يعني عايز المأكل، عايز المشرب، عايز الامان ان سوء. فصراحة نطلع من البؤرة بتاعت الحروب اللي نحن هسه حاليا فيها دي، وبعد ذاك انا شايف انه طباعة العملة والترتيبات كل الحاجات اللي بتتم بصورة افضل وبصورة اجمل بعد ما نحن ننتهي من الحاجات اللي نحن فيها هسه حاليا دي. وشاكر لكم الاستضافة وشكرا لكم، وخلي فرصة لشخص تاني. السلام عليكم.
اخيرا لدينا صوت من مدينة الأبيض وهو مواطن فضل عدم الكشف عن هويته.
شهدت مدينة الأبيض لفترة طويلة أزمة خانقة في توفر السيولة، وظل المواطنين يعانوا من الحصول على السيولة اللازمة من المصارف. الموظفين والمعاشين ظلوا يترددوا على البنوك للحصول على مال بدون جدوى. حتى الآن ما ظهرت أي مظاهر بتاعة تغيير للعملة في المدينة. المدينة كما هو معلوم محاصرة من الأربع جهات، وما جرت أي حتى الآن أي ترتيبات من الحكومة المحلية لتبصير الناس بكيفية تغيير العملة أو الاستعداد لعمل أو تهيئة المواطنين لتغيير العملة. أزمة السيولة خلت قطع كبير من الناس تعاني في حياتها اليومية بالضرورة. عدد كبير من الناس بيضطر يمشي للتجار عشان يحصل على أمواله، يتم خصم نسبة من المال المحول أحيانا 10% أحيانا 15% للحصول على الكاش، ما فاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي بالنسبة للمواطنين. الحركة التجارية تأثرت بتأثير كبير جدا بانعدام السيولة، شكى التجار أيضا من ضعف القوة الشرائية، بل المواطنين أيضا أصبحوا قطع كبير منهم غير قادر على الحصول على احتياجاته الأساسية بسبب انعدام السيولة. الأيام القادمة حبلة وستكشف المزيد في كيفية توفر السيولة بالنسبة للمواطنين. عبد يوسف اللوبي.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم أتوجه بالشكر لكل المواطنين الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة وأدلوا برأيهم في قضية تغيير العملة وتأثيرها على توفر السيولة النقدية للمواطنين. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التبادين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
ونتمنى أن يكون كل هذا الأمر ولسيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. نخصص هذه الحلقة للحديث عن الأوضاع الإنسانية في ولاية غرب كردفان ومبادرات منظمات المجتمع المدني المختلفة، ومن بينها منظمة مزنة الخيرية في التعامل مع الأوضاع هناك وتقديم حلول للمشاكل التي يواجهها سكان ولاية غرب كردفان. يسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة هويدة عبد الرحمن صالح الطاهر، المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية. أستاذة هويدة، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وأنا بشكرك جزيل الشكر على تكرمك بالإجابة على أسئلتنا في برنامج لقاء خاص.
أهلا وسهلا، وأنا سعيدة جدا بالتواصل مع راديو دبنجا اللي دائما بيوصل صوت الشعب وصوت الناس لعمل على الأرض لكل الحاصل، وإن شاء الله يعني لقاء يكون مثمر ومفيد بالنسبة لنا وليكم إن شاء الله، وأنا شاكرة كثير.
طيب يا أستاذة هويدة، يمكن دارين نبدأ هذه الحلقة باللقاء خاص بأنك تحدثينا بصورة عامة عن الأوضاع الإنسانية والأوضاع التي خلفتها الحرب في ولاية غرب كردفان.
أكيد الحرب خلفت آثار وتداعيات خطيرة جدا في كل مناطق السودان، وغرب كردفان جزء أصيل من الوطن، وتأثر التأثير الشديد بتداعيات الحرب. بالنسبة لأوضاع الخاصة المعروفة عنها، أولا طبعا معروف غرب كردفان فيها أكبر مورد للنفط في السودان، وطبعا المسألة دي لها خصوصية بالنسبة للولاية ولها تأثير برضو تداعيات البيئية في فترة الحرب دي. الجزئية الثانية من الأوضاع الإنسانية، حقيقة الأوضاع الإنسانية في غرب كردفان سيئة جدا، هذا اللي وصفه قال عليه، لأنه يعني التداعيات حقت الحرب أثرت فيهم تأثير مباشر، وحسي رغم الخريف إنه كان ممتاز والوضع يعني الأمطار كانت كويسة، لكن للأسف الشديد المجاعة موجودة وضربت يعني تقريبا 3/4 الولاية، لأنه الناس فقدت يعني المصدر بتاع المورد بتاع القروش اللي بيشتروا بيها. يعني مثلا لو أخذنا مثلا بسيط في داخل ولاية الفولة، السنة دي المورد تحت الدخن ب2000 جنيه، لكن ما في زول قادر يصل عشان يشتريها، لأنه صراحة الحرب سببت في افتغار يعني أغلب المجتمع السوداني. ده بالإضافة لأنه صراحة الانهيار بتاع الوضع الصحي كبير شديد، أثر شديد جدا على الأطفال وعلى الأمهات، وبالذات الأمهات الحوامل، وطبعا ده خلى انتشار سوء التغذية بنسبة عالية جدا. بناء على إحصائياتنا الأخيرة إنه في 8 محليات في 16,000 حالة بتاع السوء التغذية، ودي ما قادرين نلقى لها حلول، لأنه يعني ما في منظمات دولية وصلت عشان تقدر توصل يعني الطعام للأطفال وللأمهات. الحاجة الثالثة يعني المزعجة في إنه غرب كردفان بالذات الجزء الجنوبي منتصر فيها أمراض وراثية زي فقر الدم المنجلي، وللأسف الشديد يعني ما لقيت يعني الأدوية والعناية الكافية سبب لموت أطفال كثير. ونحن برضو عندنا إحصائية مثلا في شهر أغسطس الماضي، مستشفى الفولة عندنا فيه 22 حالة وفية أطفال، وأعتقد 8 أمهات هم صح بأمراض مختلفة، لكن أغلبهم المصابين بأمراض الدم الوراثية.
طيب يا أستاذة هويدة،
مأساوية شديد والله.
طيب في ظل هذه الأوضاع، منظمة مزن الخيرية التي يعني أنت مديرتها التنفيذية لديها عدد من المشروعات في عدد من المحليات، ويمكن أنا دار أبدأ بمشروعاتكم في القطاع الصحي. ما هي المشروعات وفي أي محليات هذه المشروعات؟
والله أطلقنا مشروع يعني بعد ما وجدنا إنه الحوجة له عالية شديد في 4 محليات، محلية الفولة ومحلية أبو سبت ومحلية النهود محلية بابانوس الموجودة حاليا في الفولة. أطلقنا فيهم مشروع اسمه تأهيل وتدريب غرف الطوارئ ومراكز الشباب في مجال الإسعافات الأولية المتقدمة والشفاء من الصدمات النفسية. في المشروع ده يعني بديناه من شهر أبريل الماضي وحسي على نهايته في يعني نوفمبر ده كان في نهايته. دربنا فيه 160 شاب وشابة على الإسعافات الأولية وعلى التروما أو الصدمات النفسية. في الأربع محليات دربنا 160 شاب وشابة يعني 40 في كل محلية يسدوا النقص ويساعدوا الكادر الطبي ويساعدوا المجتمع، لأن المجتمع يعني حالات الصدمات النفسية فيه بقت عالية شديد بالذات وسط الأطفال. وملكناهم شنط بتاعة إسعافات أولية للمساعدة، والحمد لله الحمد لله جزء كبير منهم بينزل المستشفيات وساعد الكادر الطبي شديد، وبالذات يعني في اللحظات اللي بتحصل فيها أي زي بقال حادث زي انقلاب عربية زي حد أحد صاب بطلق ناري أو بعض يعني الإسعافات الطارئة المستعجلة يعني زي الأضغاط العذاري والسعابين للناس النازحين والصدمات السكري والاختناق بتاع الأطفال، فساعدوا في الحاجة بكثير شديد. أما الصدمات النفسية فكانت بالنسبة لهم مهمة جدا لأنهم هم نزلوا عملي طوال يعني بيمشوا مراكز اللواء وبيعملوا جلسات يعني للمواطنين الموجودين أو النازحين الموجودين في مراكز اللواء، وكان مركزين جدا جهدهم على الأطفال وعلى النساء. فصراحة يعني قصة نجاح جميلة جدا في المشروع ده رغم أنه حسي له 5 شهور تقريبا مما عملناه وبدأ.
يمكن يعني في هذا المجال أيضا الصحي والطبي هناك نقص كبير في الأدوية في هذه المناطق، لديكم جهد في هذا الجانب؟
والله زي ما بقولوا يعني احنا بالنسبه لنا الحصول ذاته على الادويه ما مشكله، يعني حسي حاولنا حتى شنط اسعافات الاولية دي تملكناها من كمبالا لحد ما وصلت يعني جوا الولايه اخذت فتره طويله، فالحصول على الدواء يعني بالنسبه لنا بيعاني صعوبه، لكن بنشتغل باضعف الايمان لانه الاطفال بتاعنا الانيميا المنديليه دي حقيقه في حاجه لدعم شديد بالذات مع الظروف الاقتصاديه والنقص بتاع الطعام وكده، فتفاقمت حالاتهم، لكن بنحاول جهدنا انه لو بالقليل يعني لو يعني تدخل لنا كميات ولو بسيطه عشان نوزعها عليهم. فحقيقه معاناه شديده في الحصول على الدواء لأنه ما في جهات يعني اتصل هناك، وبالذات في الجزء الجنوبي من الولاية لأنه يعني طبعا أنت عارف بقى مقسومة الولاية مقسومة نصفين وكذا، فدي مشاكلنا والله اللي بنعاني منها والحوجة فيها عالية. وطبعا الأمراض المزمنة برضو بالذات السكري والضغط يعني نقص في كل يعني أي حاجة تخرج على بال في الدواء ده نقص، الأمهات يعني بيعانوا شديد طبعا بالذات من العمليات القيصرية لأنه ما في برضو ما يعني الكرتونة اللي بتكون جاهزة عشان تدخل الوحدة عملية، يعني قبل شهر في وحدة ماتت لأنه ما قدروا يتحصلوا لها على المبلغ المفروض أن تعمل به العملية تجيب لها الأشياء المفروض تساعدها في العملية. فحقيقة المآسي يعني الواحدة من يتذكرها بجد ما بيقدر يتكلم يعني بجد حقيقي.
طيب واحدة من مشاريعكم الرئيسية هو مشروع المطبخ أو التكية في مدينة الفولة.
والله بدينا مشروع زي ده وكان عشمنا في إنه يستمر، لكن برضو لغلة التمويل يعني ما قدر نمشي. يعني إحنا لما بدينا فكرنا في المطبخ قلنا نعمله بأضعف الإيمان اللي هو عدس وطبعا خبز، فحقيقة كان مستهدفين في اليوم 100 شخص. من أول يوم بدينا فوق المطبخ وصلوا 202، أول يوم كان الفطور 202، وكل يوم طبعاً بيزداد عدد، واكتشفنا إنه في نقص في الطعام ويعني حاجة مبالغة داخل مدينة الفولة يعني دي ما برا مدينة الفولة. فحقيقة استمرنا فترة لحد ما اليوم الآخر يوم فيه توقفنا فيه كنا بنأكل في اليوم 700 شخص. فصراحة ضعف التمويل بالنسبة لنا كان مشكلة فخلانا ما استمرينا، رغم إنه كل فترة والتانية بنقدم دعم يعني متقطع لمراكز الإيواء وعملناه في مراكز الإيواء يعني.
طيب هناك أيضا مشاريع يعني لتنمية القدرات لدى النساء وتمكينهم اقتصاديا بشكل دائم، شنو المشاريع اللي أنتم شغالين عليها في هذه المنطقة؟
والله إحنا أصلا أطلقنا مشروع من نهاية 22 حتى بداية 23 كان استهدفنا به والنساء في مسألة النساء بطبو صنق الطرح، وعملنا لهم تدريب وملكناهم شنطة فيها كل المعدات اللي بتساعدهم بتخفف عليهم المشاكل والتحديات اللي بيلاقوها في مسألة تقسمه. لما نحن دربناهم المشروع انتهى بالضبط في مارس 2023، لما احنا دربناهم كان المفروض الموسم طبعا يبدا في نوفمبر، لكن قامت الحرب وما قدروا يصلحوا محصولهم. وكان الفتره دي كان احنا لما تم التدريب كان الغمضار بتاع الصمت كان ب 4000 جنيه. وطبعا السنه اللي فاتت ما قدروا يعملوا التسويق، لكن السنه دي سوقوا يعني المحصول بتاعهم، فكانت يعني حقيقه المفاجاه قفز من 4000 قفز ل 100000، وده لسه الموسم الجديد ما بدا. والحاجه دي ما تتخيل النتائج كانت ايجابيه كيف، انه النسوان يعني بالذات اللي عندهم غابات حق الطقسهم يعني المحصول بتاعهم يتضاعف، كانت 50 بقت 100 و100 بقت 200 بسبب الادوات اللي احنا ساعدناه فيها وملكناه اياه. وصراحه يعني كانت بالنسبه لنا يعني حاجه جميله جدا، لانه يعني الوضع الاقتصادي بتاعهم متغير شديد رغم الحرب وكده، فزي ما تقول بيبقوا مرتاحات بالذات في الصرف على اسرهم ومساعده ازواجهم والحاجات دي. فحسي ان احنا ماشيين في طريق لمشروع ثاني ان شاء الله مواصله لمشروعنا ده، وبرضه يعني لانه النتائج السابقه صراحه شجعتنا في انه نستمر في الحاجه دي. يعني دي من المشاريع الاقتصاديه يعني استهدفناها في بالنسبه للنساء، وده كله يعني بنتمنى انه نجد برضه جهات تمويلنا عشان نستمر في التمكين الاقتصادي للنساء وكده، مشاريع اخرى يعني ما غير الصمت وكده.
طيب استاذ فايده، عشان نختم اللقاء ده يمكن عايزك تكلمين عن التحديات اللي بتواجهكم، المشاكل اللي بتواجهكم والحلول المنظورة لها شنو؟
والله طبعا نحن تحدياتنا أول حاجة أن احنا أصلا يعني العمل العام ده كنت تعرفه دايما الواحد بيكون في خط متوازي بعيد من أي انحياز لأي جهة أو أي يعني شخصية معينة ولا شيء. فكان من أكبر التحديات بالنسبة لنا نحن وضع الولاية حاليا أنه محكومة جزء من جهة وجزء من جهة، فكان ما في لنا طريقة في أنه نحن لازم نكون في نمسك العصا من الوسط وكل بيناتنا في نعمل على توازن. يعني حتى مشاريعنا أطلقناها لازم تكون جزء في جنوب الولاية جزء في شمال الولاية. التحدي الثاني كان الأمن، يعني التنقل بين محلية ومحلية كان بالنسبة لنا مشكلة، فقررنا إنه نحن نعمل دراسة في إنه المشروع ذاته يصمم بحيث إنه التدريب والميسر والتيم اللي بيعمل يكون داخل المحلية. عشان كده في كل محلية في ولاية غرب كردفان تقريبا 3/4 المحليات أصبح عندنا منسقين للمنظمة داخل المحليات، لأنه في حالة تنفيذنا لأي مشروع نوفقنا يكون التنفيذ داخل المحلية عشان ما يتعرض الطاقم لأي طاقم من الطواقم بتاعنا يتعرض لأي مشاكل أمنية لو حاول يعني يمشي من منطقة لمنطقة، لأنه دي من أكبر المخاطر الموجودة والتحديات الموجودة اللي قابلتنا في الحتة دي. حتى نحن في التعامل يعني حريصين كل الحرص إنه يعني ما يكون عندنا يعني أي موقف سلبي تجاه أي جهة كانت. يعني عملنا بالنسبة لنا إنه عمل عام عايزين نخدم فقط، الحمد لله التجربة أثبتت حقيقتنا وإنه نحن شغالين عشان المجتمع، والنتائج دائما الحمد لله بتجي إيجابية جدا.
الأستاذة هويدة عبد الرحمن صالح الطاهر، المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بتقديم هذه الإضاءات عن الوضع في ولاية غرب كردفان.
شكرا جزيلا، وأنا شاكر لدمنجا، شكرا يا أستاذ الرشيد، تديكم العافية يا رب.
مستمعينا لكم الشكر على حسن متابعة هذا اللقاء الخاص، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لكم تحياتي وأمنياتي. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاع المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر او طريق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول يسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعة بكتيريا أو مسبب بتاعة مرض جراثيم أسنان عدة زلم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعة مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقه مباشره. في طريقه برضه من الام المصابه للجنين عن طريق المشيمه، يعني ام عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق دي كلهم بيسموهم الطرق المباشره، يعني ما داير وفيد تطوال كده مباشره. طيب في طرق غير مباشره، غير مباشره معناته داير حاجه في النص عشان يشيل الميكروب ده او الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل؟ مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا دول طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاو وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد بالحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هالشيء. وممكن يكون كمان زي البعوض، البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع ملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعة ملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من اغلب الامراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استعدامكم كويس، مثلا الام عندها جنة عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت ووصلت مثلا للجنة اللي عنده اسهال ما وصلت جنة كويس، جاب الجنة فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الجنة ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الأكل من الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة، قول في حتة فيها زحمة بتاعت ناس، خطيت يدك مثلا في حتة القلة ليه قال الحته دي ما فيها جراثيم منه وجيب ما رسلت يدك واجيب ما رسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك يدينك دي كان ملوثه واكلتها حيدخل لك 100 من الجراثيم حيسبب لك المرض الواحد يكون عارف ذاته مصدر جنين اذن اليدين دي يا جماعه اهم طريقه غير مباشره لنبي الامراض الماضيه عندنا الادوات المتبادله بين الناس كلها طيب الادوات المتبادله زي شيء عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الادوات بتاعت الحلاقه ما اعرف كميه من الحاجات زي دي الادوات المستخدمه يوميا كويس او مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده الادوات المستعمله يوميا برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رقد معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال او زول قروش مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حطه فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده القروش فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح دي الأهم بنقولها الأدوات المستخدمة يوميا عندنا الحاجة الرابعة الأكل الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم يعيش أكل مثلا من المزرعة لحد دي الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملي مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطريق برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدينه كويس او مثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس يتلوث واسطه الجراثيم الزول اكل ممكن هو اللي يسبب له المرض برضه عندنا السوائل دي عندنا زي المويه مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتربورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالمويه مثلا الكوليرا مثلا المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجي طوالي برضو عندنا برضو السوائل الثانية زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل نقول له دم كان فوق على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني غير نقول له دم فوق المسبب بتاع مرض الملاريا برضه ممكن تجي ملاريا دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المعديه شكرا لكم
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الارشادات الصحيه وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا ومرحبكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الثلاثاء 3 من شهر 12 سنة 2024. مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين ونزوح جماعي بسبب القصف المدفعي على معسكر زمزم أمس الاثنين. الطيران الحربي يشن غارات جوية على المحور الشرقي بمدينة الفاشر صباح اليوم. القوات المشتركة تقول أنها صدت هجوما جديدا لقوات الدعم السريع على المحور الشرقي في الفاشر مساء أمس. والي شمال دارفور المكلف يقول القصف المدفعي لمعسكر زمزم يهدف لإسقاط الفاشر. أطباء بلا حدود تكشف عن إخلاء المستشفى التابع لها بمعسكر زمزم بسبب القصف المدفعي. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 84 أسرة من زمزم في الفاشر بسبب القصف المدفعي. الجيش يعلن السيطرة على مصنع سكر سنار والقرى المجاورة. اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في منطقة الغبشة شرقي أم روابة صباح اليوم والجيش يصد الهجوم. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة التبون الحدودية بمحلية الجبلين في النيل الأبيض. قوات الدعم السريع تنفي سيطرة الجيش على حجر العسل بجنوب شندي. وزير الإعلام يهدد بإقلاق أجهزة إعلامية داخلية وخارجية اتهمها بتحرير أجند لتفكيك الدولة. وزارة الدفاع تقول مسيرات الدعم السريع تنطلق من تشات لتقصف عطبرة والخرطوم والفاشر. مئات النازحين من شرق الجزيرة إلى بربر يعانون من صعوبة الحصول على المياه والرعاية الصحية. منظمة إنقاذ الطفولة تدعو جميع أطراف النزاع إلى وقف القتال فورا حول الفاشر ومعسكر زمزم. تقدم تفتتح اجتماع هيئتها القيادية اليوم الثلاثاء في أنتبي اليوغندية. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يصل إلى بورت السودان. لجنة استبدال العملة تقول سيتم الإعلان عن مواعيد بدء تبديل العملة قريبا. الخارجية السودانية تقول أن وزير الخارجية الكولومبي اعتذر لها حول مشاركة رعاية بلاده في الحرب الدائرة بالسودان. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية في ولاية البحر الأحمر بمشاركة 16 ألف طالب. وأخيرا مستمعينا الكرام، تصاعد جرائم النهب وسرقة الهواتف والدراجات البخارية بكسلة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.